بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة السابعة من الجزء 21، صفحة رقم 408. قال الله تعالى في تتمة سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. الناس لفظ أريد به صنف منهم، وهم المشركون ومن تشبه بهم من المسلمين. هؤلاء في حال الاضطرار، يعني أصابهم بلاء في البدن، في العيش، في المال، يدعون الله. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يعني راجعين، تائبين، لا يشركون مع الله شيئا. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني فإذا أسبغ عليهم نعمة، أسبغ عليهم نعمة، أكرمهم برحمته، خلصهم مما هم فيه من شدة، إذا فريق منهم ينسون ما عاهدوا الله عليه ويعبدون معه غيره. ولما ربنا قال في القرآن إذا فريق منهم، إذن بعضهم لا يفعل ذلك بل يثبت على توبته. أما المؤمنون فإنهم إذا أذاقهم الله رحمة بعد ضراء شكروا نعمة ربهم وجددوا توبتهم وإنابتهم إليه، يحمدون ربهم في السراء والضراء، يصبرون ويشكرون. قال الله تعالى عن حال هؤلاء: ليكفروا بما آتيناهم. هؤلاء الذين إذا مسهم ضر دعوا ربهم منيب إليه، إذا أذاقهم منه رحمة ذهبوا إلى الشرك. هؤلاء فعلهم يدل على أنهم جحدوا النعمة التي أعطيت لهم، نعمة كشف الضر. أما كشف ربنا الضر عنهم؟ الجواب بلى، لكنهم كفروا. قال الله تعالى: فتمتعوا فسوف تعلمون. شوفوا، فتمتعوا فعل أمر استعمل للتهديد والتوبيخ. معنى الآية: يا من أعطاكم ربنا من نعمه لا تظنوا أن هذه النعم باقية دائمة، فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني فسوف تعلمون عاقبة كفركم لنعم الله وشرككم به يوم تردون عليه حفاة عراة لا ولي لكم من دونه تعالى ولا نصير. قال الله تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. مشكلة هؤلاء أن حقيقة ما يعبدون هو الهوى، ليس عندهم أي حجة أو دليل أو برهان، ما في سلطان، ليست عندهم أي حجة على ألوهية هذه الأوثان وما شابهها من معبودات. الآية هنا جاءت لنفي أن يكون قد أنزل عليهم كتاب فيه حجة لهم. أم أنزلنا عليهم سلطان، يعني ما أنزلنا عليهم سلطان، ما في كتاب، ما في حجة لتتكلم بما كانوا به يشركون، يعني لتثبت وتأتي بدليل على شركهم، ما في، ما في. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وهذا أيضا وصف لحال كثير من الناس إلا من عصمه الله ووفقه. هذا الصنف من الناس إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، إذا أعطاه ربه نعمة من رزق، من صحة، من أمن، من ذرية ونحوها، فرحوا بتلك النعمة. وفرحهم غالبا فرح بطر وأشر، يعني فرحوا فرحا مذموما، لم يحمدوا المنعم ويشكروه بل تكبروا وتفاخروا. ما الذي دلنا على ذلك؟ اسمعوا تتمة حالهم، تتمة الحديث عن حالهم: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يعني أصابهم سيئة، بلاء، شدة، ضيق. وهذا الضيق وهذا البلاء وهذا الشدة لماذا؟ بما قدمت أيديهم، يعني بشؤم معاصيهم التي اقترفوها. إذا هم يقنطون، قنطوا، يأسوا من رحمة الله، وهذا شأن من لم يرسخ الإيمان في قلبه. عند النعماء يقول دين خير ورب كريم وشكرا يا رب، وعند الضراء يقنط ييأس ييأس. وهذه الآيات والله والله فيها تعليم وتوجيه لكل من قرأها أو سمعها أو بلغته. المؤمن يا جماعة، المؤمن فرحه يكون كما يحب ربه ويرضاه، فرحه يكون كما يحبه ربه ويرضاه. والبلاء له الصبر، البلاء له صدق اللجوء إلى الله، له الأخذ بالأسباب، له محاسبة النفس ومراجعتها. لا قنوط مع البلاء، لا قنوط مع اليأس، بل الاتكال دوما. المسلم المؤمن دائما عنده اتكال على حسن اختيار الله للعبد. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. بعدين تأملوا الأدب الجليل الموجود في هذه الآية، أدب من أداب التنزيل، علمنا إياه القرآن، يعلمنا القرآن دائما كيف ننسب الحسنة للمنعم وهو الله، وننسب السيئة لأنفسنا لتقصيرنا. لأنه سياق الآية وإذا أذقنا الناس، الله أذق الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة، السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم، مع أن الله تعالى هو خالق الخير والشر وهو مقدر النعم والنقم. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما في سورة النساء. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذه عقيدة من فقهها أدركته السعادة ولم يقنط أو ييأس. تسمحوا لي أعيد العبارة، هذه عقيدة من فقهها أدركته السعادة ولم يقنط ولم ييأس. بعيد الآية: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني تأملوا، انظروا كيف أن الله تعالى بيده الرزق، وأنه يبسط ويقدر. يقدر يعني يضيق، يوسع على قوم ليبتليهم أيشكرون أم يكفرون، ويضيق على آخرين ليبتليهم أيصبرون أم يضجرون ويسخطون، وكل ذلك بحكمته وعدله سبحانه. قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. الله ينزل بعلمه، بحكمته، بقدرته سبحانه. طب المطلوب، المطلوب كما أنكم سعيتم واجتهدتم حال بسط الرزق في تحصيله، فكذلك خذوا بالأسباب الشرعية والقدرية حال تضييق الرزق عليكم. لا تقنطوا، لا تقنطوا، وقيسوا على ذلك كل نعمة من ولد وصحة وجاه. أعطيتم الولد أشكروا، وربوا أولادكم على الدين والإيمان، لم تعطوا الولد اصبروا واستعينوا بالله والدعاء والصدقات. وهكذا قيسوا على ذلك الصحة، وقيسوا على ذلك الجاه والزوج والزوجة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. المؤمنون هم من ينتفع بآيات الله تعالى ودلائل عظمته في بسط الرزق وقبضه، هم من يبصر ويعلم ويتأدب مع الله. أن الكلام اللي بحكيه هذا ما هو أي حدا يستوعبه، ولا أي أحد ينزل فيه للتطبيق على الميدان، على أرض الواقع اللي بنعيشه. لا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. توجيه قرآني نفيس جاء في سياق الحديث عن بسط الرزق وقبضه، جاء في سياق الحديث عمن لم يصدق الله تعالى في شكر نعمه. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، يعني من تمام شكر النعمة إيتاء ذوي القربى من أقاربك، من جهة أبيك وأمك، من مال الله الذي آتاك. من تمام شكر النعمة أن تتفقدهم، وأن ترعى حقوقهم، وأن توسع على من ضاقت به الحال. فآت ذا القربى، بعدين اسمع، حقه يعني لا منة لك فيه، والمسكين يعني أيضا آتي المساكين أعطهم. والمسكين هو الذي لا يكفيه ما معه من المال، يحتاج إلى 1000، معه 500، معه 600، معه 700. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل له حقوق علينا. ابن السبيل المسافر الذي انقطع واحتاج للمال ليبلغ وجهته. بعدين الآية فآتي يعني ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تمام الآية يظهر أن الخطاب في الآية الكريمة لكل من أراد رضا ربه. يا من تسمعون كلامي الآن، كل من أراد منكم رضا ربه فليسمع تتمة الآيات. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الحرص على أداء حقوق الرحم والمسكين وابن السبيل خير لمن يريد بعطيته ونفقته الثواب من عند الله. من أراد النظر لوجه الله الكريم يوم القيامة يحرص على حقوق من ذكر في الآية، ومثل هذه العطايا خير. هيك ربنا قال ذلك خير. خير من ماذا؟ خير من صنيع أهل الجاهلية الذين يعطون الأغنياء البعداء، كانوا يتركوا الأقارب ويعطوا البعداء للرياء للسمعة للسمعة. وخير كذلك من بذل المال في المرابا، وخير للمؤمنين الحريصين على مرضات خالقهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون في الدنيا وفي الآخرة، وهذا الفلاح الحقيقي، هذا هو الفلاح الأبدي السرمدي لا يزول يبقى. قال الله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. بالله تركزوا معنا شوي، معنى الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، المعنى اللغوي هو المقصود هنا، ليس المعنى الاصطلاحي الشرعي المحرم، لا لا، المعنى اللغوي. طب شو المقصود بذلك؟ يعني إيش يعني وما أتيتم من ربا؟ ثم تصنف من الناس يهدي الآخرين ويعطيهم المال، ليش؟ عشان يرضي ربنا؟ لا لا، ليعطوه ويهدوه أكثر مما أعطاهم. يعني بعمل هدية لفلان، بعطي شيء لفلان حتى يرد إليه فلان هذا الشيء أكثر منه. يعني لا يقصد بعطيته الأجر والمثوبة من عند الله. الأصل أن هذه الهدية جائزة مباحة، لكن صاحبها لا يؤجر ولا يثاب لأن نيته ليست خالصة لله تعالى. يعني معنى الآية وما أعطيتم، هيك الآية وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ما أعطيتم وأهديتم مما عندكم لسواكم قاصدين أن يرد إليكم الناس أكثر مما أعطيتموهم فهذا لا يزيد عند الله، لا تثابون عليه لأنكم لم تريدوا به وجه الله. مثل قول الله تعالى في سورة المدثر ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما الربا رباءان، فربا لا يصح يعني ربا البيع، خذ 100 دينار وترجعها 150 هذا ربا بيع، قال لا يصح. ثم قال وربا لا بأس به وهو هدية الرجل يريد فضلها وأضعافها. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، تلا ابن عباس هذه الآية، فلا يربو عند الله. تتمت الآية وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، شوفوا ما أحلاها، تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المضعفون، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب، يا سلام تمرة بس من كسب طيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، يعني يربي ولد الناقة إذا فصل من رضاع أمه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم حتى تصير التمرة أعظم من أحد. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. من تصدق يريد المثوبة من عند الله فأولئك الذين حصل لهم الإضعاف وهو إضعاف الثواب. قال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هذا الاستئناف القرآني البديع يذكرنا بقول الله تعالى في أوائل سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وفي سورة الروم أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم جاءت الآية هنا لتذكر من أشرك بالله بما وقر في قلبه. المشركون في شيء وقر في قلوبهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كيف تشركون معه غيره؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا، ثم رزقكم بما تنمو به أجسادكم وتحفظ به حياتكم من أنواع الأغذية، ثم يميتكم عند نهاية أجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة للحساب وللجزاء على الكسب في هذه الدنيا. هل من شركائكم الذين زعمتم أنهم شركاء من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من أفعال الخلق والرزق والإماتة والإحياء من شيء؟ الجواب لا. إذن فلما تعبدونهم من دون الله؟ أين عقولكم أيها المشركون؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو مساو أو أن يكون له ولد أو والد، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آخر آية في الصفحة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد سوء الحال يظهر في البر والبحر بالجذب والقحط بالغلاء الشديد، ذهاب البركة، كثرة القتل، الأمراض، هذا هو الفساد، كثرة المضار التي تلحق الناس والدواب والنبات لانقطاع المطر أو قلته وغير ذلك من كوارث البر والبحر، هذا هو الفساد. ظهور الفساد ما سببه؟ قال الله بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب شؤم ما فعله الناس من الشرك والمعاصي والذنوب، لأن صلاح الأرض والبحر والسماء إنما يكون بالطاعة. فكان ظهور الفساد، هيك ربنا قال، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهور الفساد هذا بلاء من الله وعقوبة، ليذيقهم من العذاب بعض ما يستحقونه، مش كله، بعض، وهذا في تهديد. إن لم يقلعوا عن مساوئ أعمالهم، الناس إن لم تقلع عن مساوئ أعمالها مشكلة. اسمعوا ماذا قال الله تعالى في سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك على ظهرها من دابة، وراء عذاب الدنيا عذاب آخرة، كما قال ربنا في سورة طه: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تهديد لكي يرجعوا عما هم فيه من المعاصي بالتوبة والإقلاع عن الذنب. الله عز وجل قال في سورة الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال سبحانه في سورة الجن: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولهذا إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت، لأنه عيسى كما ثبت في الأحاديث ينزل يقتل الخنزير، يكسر الصليب، يضع الجزية، يعني يوقف أخذها، خلاص لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج كما في صحيح مسلم، هكذا جاء بموتهم بانتهاء الشر في الأرض تحصل البركة، يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، هذا صحيح مسلم. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، قحفها يعني قشرها، ويبارك في الرسل، الرسل يعني اللبن، حتى إن اللقحة لحديثة الولادة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الفئام يعني الجماعة الكثيرة، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذة من الناس. طبعا وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوها، كلما أقيم العدل كثرت البركات والخيرات، كلما أقيم العدل كثرت الخيرات والبركات. بل قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، أو مر عليه بجنازة جالس ومر الجنازة من أمامه، فقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، هذا مستريح، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. لأنه إحنا بسبب العبد الفاجر، بسبب وجوده ظهر الفساد. والآية تشير إلى حكم عام في كل فساد يظهر إلى يوم القيامة. فالله الله بعمارة الأرض بالتقوى وعمل الصالحات، والأخذ على أيدي العصاة حفظا لنعم الله علينا، والتوبة التوبة يرحمكم الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.